يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 30، فاصل ونلتقي. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل، مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
هذا هو الجزء السادس من حديثي في أجواء الأربعين. وصلت معكم في الجزئين السابقين إلى اختلاف شديد في الواقع الشيعي العراقي بشكل خاص، وينعكس على الواقع الشيعي العام في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد انقطاع ملك بني مروان، وبعد أن تحصل فسحة سياسية وإعلامية واجتماعية واقتصادية لشيعة العراق بعد كل ما مر عليهم في العقود السالفة. وتسلسل الحديث إلى أن وصلت معكم في الحلقة الماضية في الجزء الخامس من حديثي في أجواء الأربعين، وصلت معكم إلى اليماني، وقلت من أن حديث محمد وآل محمد عن اليماني صلوات الله عليهم اتخذ اتجاهين. الاتجاه الأول في شؤون حركته فيما يرتبط بالمكان الذي يخرج منه، بالجهة التي سيتوجه إليها، في خصائص زمان خروجه، وفي الهيئة التي يخرج عليها. أتحدث عن الهيئة السياسية العسكرية، عن هيئة القوة التي سيظهر بها. وأما الاتجاه الثاني إنها ملامح المنهج اليماني من الجهة العقائدية والفكرية والعلمية. الخطوط العامة حدثتكم عنها، ولا زال الحديث متواصلا، لكنني سأتوقف بسبب اقتراب وقت أذان العشاءين وصلاتهما. سأذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن موسى إمامنا الكاظم صلوات الله عليه: ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، وما روي في أعاديكم قد صح؟ فقال صلى الله عليه: إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق فكان كما قيل، وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد أشرت إلى ما جاء في أحاديثهم الشريفة من بيان بنحو إجمالي لملامح منهج اليماني، وقد عرضت ذلك عليكم في الحلقة الماضية. أهم تلك الملامح يوالي عليا، وبينت لكم معنى ذلك. يهدي إلى الحق، والحق هنا صاحب الأمر صلوات الله عليه، يدعو إلى صاحبكم، فليس له من دعوة لنفسه، يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه أهم ملامح منهج اليماني، وقد يصح أن نعبر عن بالمنهج اليماني. الموالاة لعلي بحسب ميثاق بيعة الغدير، الهداية لصاحب الأمر بحسب رسالة صاحب الأمر إلى شيعته، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، دعوة خالصة لصاحب الأمر، فليس هناك من دعوة لا لنفسه، لنفس اليماني، ولا لأي جهة أخرى. وبذلك فهو يدعو إلى الحق ويدعو إلى طريق مستقيم. لا أريد أن أعيد ما تقدم من بيان في الحلقة الماضية، لكنني أقرأ عليكم بعضا مما قرأته كي يتواصل حديثي من حيث انقطع في الحلقة المتقدمة. الرواية التي قرأتها عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، وطبعة أنوار الهدى قم المقدسة. الرواية طويلة، تبدأ من صفحة 262 وتنتهي في صفحة 265. الحديث 13 بسنده عن أبي بصير عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه، ما جاء في الصفحة 64 بعد 200، حيث يقول إمامنا الباقر صلوات الله عليه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرز، يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواهم، وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى، لأنه يدعو إلى صاحبكم بالقياس إلى السفياني الذي هو رأس الضلال، وبالقياس إلى الخراساني الذي يدعو إلى نفسه، ويدعو بالإجمال لصاحب الأمر. هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه. أمر صريح واضح. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأن اليمانية يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، مثلما بينت لكم من أننا على طول تأريخ الغيبة الكبرى منذ بدايتها في شهر شعبان في السنة 29 بعد 300 إلى يومنا هذا، وحتى إلى وقت ظهور إمام زماننا بحسب ما عندنا من معطيات ومن نصوص وأحاديث، فإنهم صلوات الله عليهم لم يمدحوا لنا شخصية من رواة الحديث مثلما مدحوا شخصية اليماني. بالنسبة لنا، لي ولكم، ليس مهما أن نعرف من هو اليماني، لأن الأئمة لو كانوا يريدون منا أن نعرف شخصية اليماني لذكروا لنا اسمه وبينوا لنا أوصافه، هم ما حدثونا عن ذلك، فسيكون الأمر بالنسبة لنا ليس مهما. ثم إن الأحاديث بينت لنا وقت خروجه في الوقت الذي يخرج فيه السفياني والخراساني، في ذلك الوقت يخرج اليماني، وما نحن بشكل قطعي في هذا الزمان، ليس هناك من أثر لا للسفياني بشكل واضح ولا للخراساني بشكل واضح. أتحدث هنا عن واضحات الأمور، ما نقلته لكم عن اليماني من روايات وأحاديث، نقلت لكم واضحات الأمور، وما حدثتكم به عن زمان خروج اليماني نقلت لكم عن واضحات الأمور. ما هو ليس بواضح، ما هو ليس ببين، ما تطرقت إليه، لأنني أبحث عن وضوح الرؤية مهما كانت النتائج. أنا لا أريد أن أفترض نتيجة بحسب رغبتي أو بحسب رغبتكم كي أجاملكم، وأحاول أن أحرك التفاصيل والمعطيات باتجاه شيء محبب إلى نفسي أو محبب إلى نفوسكم، فأنا أسوق هنا المعطيات الواضحة كي نصل إلى الصورة الواضحة. أكانت تلك الصورة محببة لنفسي أم لم تكن؟ أكانت تلك الصورة محببة لأنفسكم أم لم تكن؟ البحث هنا عن الوضوح، ولذا فإني أتعامل مع المعطيات الواضحة، المعطيات التي ليست واضحة لا أتعامل معها. لا يعني أنني سأنكرها، لا يعني أنني سأهملها أبدا، سأكون مهتما بها ولكن بحسب سياقها، بحسب ما يظهر من دلالتها. أما في أصل المطلب فإنني أبحث عن الوضوح كي أستطيع أن أصل إلى نتيجة واضحة تنفعني وتنفعكم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى. هذا الكلام يفعل في وقت ظهوره، ظهور اليماني، في الوقت الذي يخرج فيه السفياني والخراساني يخرج اليماني، فهذا الكلام يفعل في ذلك الوقت. ومن هنا فإن الذي يهمنا هو منهجه. لماذا؟ لأن منهجه من خلال كلمات المعصومين منهج مرضي عندهم، منهج مرضي عند إمام زماننا. نحاول أن نكون قريبين من هذا المنهج بقدر ما نستطيع، خصوصا أننا إذا قارنا بين منهج اليماني وبين منهج مراجع النجفي فإن بونا شاسعا ما بين المنهجين. ولذا فإني أحاول أن أكون قريبا بقدر ما أستطيع من هذا المنهج، لكن لابد أن تلتفتوا من أنني حين أتحدث عن منهج قريب من هذا المنهج إنها مجرد محاولة، إنني أحاول ذلك، وذلك لا يعني أنه يجب الالتزام بهذا المنهج على الجميع مثلما جاء فيما يرتبط باليماني، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه. فما أتحدث عنه من منهجية إنها محاولة، إنها محاولة أرجو أن تكون قريبة من المنهجية التي عليها اليماني والأهمية ليست لليماني في نفسه، الأهمية لقبول إمام زماننا لهذا المنهج. اليماني أصعد أم نزل؟ هو من شيعة صاحب الأمر، ونحن لا نصنم الشيعية مهما كان. اليماني له خصوصية بحدوده، له منزلة بحسبه. الأصل، كل الأصل هو إمام زماننا، ولذا فإن اليماني بعد الظهور لا ذكر له، لا يعني أنه سيقتل سيموت، لم يرد ذكر بهذا الخصوص، لكن لا قيمة لكل الأشخاص مهما كانوا مع وجود إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فيبقى الذكر الأول والأخير والظاهر والباطن، يبقى هذا الذكر للحجة بن الحسن صلوات الله عليه فقط وفقط. فاهتمامنا باليماني هو اهتمام بمنهجه، واهتمامنا بمنهجه لا لأنه ينسب إلى اليماني، فما قيمة اليماني؟ إن كان له من قيمة، قيمته تتأتى من تأييد صاحب الأمر له. القيمة الحقيقية في أول الأمر وآخره، وفي ظاهر الأمر وباطنه، مردها ومرد كل شيء إلى بقية الله صلوات الله عليه، مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم. فلا قيمة حقيقية لشيء إلا بما يصدر من فيضهم كي يمنحوا ذلك الشيء قيمة. نحن حسابنا وإيابنا وكلنا وكل كلنا في فناء ساحتهم الشريفة، فهم الأول والآخر والظاهر والباطن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الملاحظة مهمة جدا، أن تلتفت إلى أن اهتمامنا باليماني ليس لذاته، ليس لشخصه، حتى لا نذهب في قضية التصنيم والتقديس لأي شخص من دونهم. التقديس لهم فقط، أما غيرهم إن كانوا يستحقون الاحترام فإننا نحترمهم، وإن كانوا لا يستحقون الاحترام فإننا لا نحترمهم، ما قيمتهم؟ التقديس خاص بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعتقد أن الصورة صارت واضحة لماذا الاهتمام بمنهج اليماني ليس لأجل اليماني، وإنما لأجل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الفارق فيما بين اليماني وبين الآخرين، على سبيل المثال الخراساني. الخراساني حينما نقرأ في الأحاديث الشريفة، وقد قرأت هذه الكلمات عليكم يوم أمس من غيبة النعماني ومن حديث طويل بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي عن باقر العلوم صلوات الله عليه، الإمام الباقر يحدثنا عن الخراساني عن الخراسانيين، فبينهم كذلك الكلام يرتبط بما يسبق هذه الكلمات، فالإمام يتحدث عن السفياني وعن أهل الكوفة وعن فبينهم كذلك إذ أقبلت رايات من قبل خراسان وتطوي المنازل طيا حثيثا ومعهم نفر من أصحاب القائم. نفر، هذا التعبير يشير إلى قلة، وتعبير معهم، ومعهم نفر من أصحاب القائم، تعبير معهم لا يشير إلى أن جميع من في الخراسانيين في جيش الخراسانيين سيكونون في أنصار القائم صلوات الله عليه، ومعهم نفر من أصحاب القائم، هؤلاء محسوبون على القائم صلوات الله عليه، هؤلاء النفر، هذه المجموعة القليلة. فالإمام الباقر ماذا قال؟ قال ومعهم، ليس الجميع، مع الخراسانيين نفر من أصحاب القائم. قطعا الإشارة هنا إلى خصوصية في هؤلاء، يعني من الأصحاب القريبين من الإمام، وإلا فإن أكثر جيش الخراساني سيلتحق بالإمام الحجة، أكثر الجيش سيلتحق بصاحب الأمر. هذه التفاصيل موجودة في روايات وفي أحاديث أخرى. الحديث هنا ليس عن كل التفاصيل، لكنني أحتاج لبعض من البيانات الموجزة لأجل توضيح المطلب. ومعهم نفر من أصحاب القائم، فالخراسانيون ليسوا جميعا سيكونون أنصارا بمرتبة خاصة للإمام الحجة صلوات الله عليه. هناك مجموعة، وهذه المجموعة لها خصوصيتها، فلذا فإن الإمام ما قال ومنهم نفر من أصحاب القائم، وما قال وفيهم نفر من أصحاب القائم، قال ومعه نفر من أصحاب القائم. هذا يعني أن هؤلاء سينفصلون عنهم، وهؤلاء لهم خصوصية معينة، وهم قلة قليلة. وهذا يكشف عن الفارق في خصائص منهج الخراساني ومنهج اليماني. حينما تتحدث الروايات عن اليماني فإنها تتحدث عن منهج لصيق بصاحب الأمر بحسب البيانات التي تقدمت. الذي يهمنا هو ملامح هذا المنهج، أما أن يدعي شخص من البصرة أو شخص من بغداد أو من أي قطر آخر من أنه هو اليماني فذلك هراء في هراء، ولا شأن لنا بهذه الترهات. نحن مأمورون أن نتحرك في نصرة إمام زماننا حينما تتحقق هذه المعطيات، أنني أتحدث عن نصرة إمام زماننا قبل ظهوره وتحديدا تحت راية اليماني. لاحظوا، هذه رواية مهمة جدا من روايات الكافي الشريف، وهذا هو الجزء الثامن من أجزاء الكافي، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان، صفحة 219، رقم الحديث 412، بسنده عن الفضل الكاتب. سأذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة. قلت الفضل الكاتب يقول لإمامنا الصادق صلوات الله عليه، قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ ما هي العلامة التي إذا ما حدثت نتحرك لنصرتكم؟ قلت فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ هذا الكلام طرح بعد سقوط دولة الأمويين وابتداء نشأة دولة العباسيين، وأن أبا مسلم الخراساني قد بعث بكتاب برسالة إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أمر موكول تفصيله إلى محله. فهنا نشأ هذا السؤال، والسائل هو الفضل الكاتب، فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ لأن الإمام رفض مقترح أبي مسلم الخراساني ورد ما جاء في كتابه. فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ الإمام هكذا قال، وهذا الجواب ليس موجها فقط للفضل الكاتب، هذا موجه لي ولكم. حين أقول موجه لي ولكم بخصوص ما يرتبط بموضوع اليماني والخراساني والسفياني، الإمام هكذا يقول: لا تبرح الأرض يا فضل، إنه يتحدث مع فضل الكاتب، لا تبرح الأرض يا فضل، يعني لا تتحرك، يعني ابق في مكانك، لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا. الإمام يرددها ثلاثا: فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا. الإجابة كيف تكون؟ مع من؟ فإذا خرج اليماني فانهض إليه. الإجابة تكون لمحمد وآل محمد بالكون تحت راية اليماني. فإذا خرج السفياني، السفياني يخرج قبل ظهور إمام زماننا، الإمام ليس بظاهر الآن، السفياني خرج، فحينما يقول إمامنا الصادق: فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، فأجيبوا إلينا، يقولها ثلاثا، إلى أي جهة يوجهنا؟ يوجهنا إلى اليماني، إنه لا يوجهنا إلى الخراساني، قطعا هو لا يوجهنا إلى السفياني، هذا أمر واضح. فأجيبوا إلينا، هم عدوا راية اليماني رايتهم، وعدوا الإجابة لليماني إجابة لهم. من هنا فإن الاهتمام بمنهجه أمر ضروري جدا، هذه علامة، إشارة، ميزان يمكننا أن نقيس ما عندنا من المناهج. فالمناهج في واقعنا الشيعي عديدة: منهج الأصوليين، منهج النجف، منهج الإخباريين، منهج الشيخيين، الإحسائيين، منهج العرفانيين، ومناهج أخرى. ما هو المقياس الذي على أساسه نقيس هذه المناهج؟ مثلما بينت لكم، على طول تاريخ الغيبة الكبرى ليس هناك من شخصية مدحت ومدح منهجها وطريقها مثلما مدح اليماني. ومن خلال الروايات فإن مدحه يبقى مستمرا إلى وقت ظهور إمام زماننا، وهذا هو أفضل المقاييس وأفضل الموازين. فعلينا أن نقيس هذه المناهج بمنهج اليماني بالملامح التي بينتها الروايات الشريفة. أي منهج من هذه المناهج يدعو إلى صاحبكم؟ لا يوجد ولا منهج واحد، كل هذه المناهج، كل هذه المدارس تصنم مراجعها عرضا يذكر صاحب الأمر، عرضا يذكر، ليس هناك من برنامج حقيقي مرتبط بصاحب الأمر. البرامج في كل هذه المدارس، في المدرسة الأصولية، في المدرسة الإخبارية، في المدرسة الشيخية، في المدرسة العرفانية، كل ما يطرح هو في خدمة زعماء هذه المدارس. هذه القضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الإثبات. فهذا يعني أن هذه المناهج مناهج منافرة لمنهج اليماني. وكذا الكلام في بقية التفاصيل الأخرى. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. صار واضحا لدينا أولا ملامح منهج اليماني يوالي عليا، يهدي إلى صاحب الأمر، يهدي إلى الحق، يدعو إلى صاحبكم فقط، يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه الملامح واضحة جدا، وقد بينت مضمونها بحسب مفردات ثقافة الكتاب والعترة. هذا الأمر صار واضحا وواضحا جدا. الأمر الثاني، علينا أن نقيس المناهج الموجودة في واقعنا الشيعي بلحاظ هذه المواصفات، فأي المناهج أقرب نحاول أن نتمسك به. عبر برامج قناة القمر طرحت منهجا بحسب قناعتي هو الأقرب إلى ملامح منهج اليماني. هذا هو الذي أعتقده، وليس بالضرورة أن يكون صحيحا، لقد عرضت منهجا عبر كم كبير من البرامج وعبر مئات ومئات من الساعات. يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج كي تتأكدوا من مواصفات وخصائص هذا المنهج. سأحدثكم عن هذا المنهج في خطوطه العامة ربما في حلقة يوم غد إن سنحت الفرصة، لأنني لا أجد وقتا كي أحدثكم عن هذه النقطة بالذات في حلقة اليوم. سأذهب معكم في جولة بين ثنايا قاعدة المعلومات التي وضعها لنا محمد وآل محمد. قاعدة معلوماتنا هي قرآننا المفسر بحديثهم، وحديثهم الواضح الصريح المفهوم بقواعد تفهيمهم، بقواعد فهمهم. تلك هي قاعدة المعلومات التي تركوها لنا، أسسوها ونظموها ثم وضعوها بين أيدينا. لماذا نعود إلى قاعدة المعلومات هذه؟ كي نتلمس ما ذكرت لنا الروايات من ملامح المنهج اليماني، فإننا سنجد تلك الملامح واضحة وواضحة جدا. هذه سورة الجمعة، وفي سورة الجمعة حديث عن منهجين، عن منهج رجل الدين الإنسان وعن منهج رجل الدين الحمار. وقد تقدم هذا المطلب في برامج سابقة يمكنكم أن تعودوا إليها، لكنني أقول بالإجمال في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا هو منهج رجل الدين الإنسان. من المعلم؟ محمد صلى الله عليه وآله. المعلم في هذا المنهج محمد وآل محمد. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هناك عنوان واضح: الحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أفليس الكتاب مشتملا على كل شيء أو لا؟ فما المراد من الحكمة؟ دققوا في الآية الشريفة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. إنها تلاوة، إنها قراءة، ولكنها بمستوى تنضح علما، وهذا يدلنا على أن الفصاحة وأن الإلقاء الفني الجميل وأن القراءة المحكمة أمر أساسي في ديننا. هذا هو المراد من تلاوة الآيات بلسان محمد صلى الله عليه وآله، وهو الذي يقول: أنا أفصح من نطق بالضاد، أنا أفصح العرب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. مراجع الدين عاجزون عن تلاوة الآيات بشكل صحيح. هذه وظيفة المعصوم، قطعا ستكون وظيفة للذي يقول: من أنني نائبه، لا يحسنون قراءة القرآن، لا يحسنون قراءة القرآن في صلاتهم حتى بحدود سورة الفاتحة، أية مهزلة هذه؟ ويقولون إنهم ينوبون عن صاحب الأمر، أية مضحكة هذه؟ على أي حال، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي أرقى ما في الكتاب، الحكمة هي أشرف ما في الكتاب. أتعلمون ما المراد من الحكمة؟ الحكمة بحسب آل محمد معرفة الإمام، لأن معرفة الإمام هي معرفة الله، ومعرفة الله هي معرفة الإمام. أنا أتحدث عن منطق العترة الطاهرة، لا أبالي بمنطق النواصب، ولا أبالي بمنطق مراجع النجف، لا شأن لي بهم. أنا أتحدث عن منطق قرآن علي المفسر بتفسير علي، أتحدث في هذه الجهة. كما قلت لكم قبل قليل إنني سأذهب معكم إلى قاعدة معلوماتنا، هذه هي قاعدة معلوماتنا. قرآننا في الحقيقة قرآنهم، وقرآنهم قرآننا، قرآننا قرآنهم قرآن محمد وآل محمد، قرآنهم قرآننا المفسر ليس بتفسيرنا، بتفسيرهم، تفسيرهم تفسيرنا. قاعدة معلوماتنا هي هذه، مع حديثهم الواضح الصريح البين الذي يفهم بقواعد تفهيمهم، بقواعد فهمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو منهج رجل الدين الإنسان، إنه منهج الفصاحة والبيان والعلم والحكمة. يتلو عليهم آياته، إنها الفصاحة بكل ما تعني، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا لا أريد أن أقف عند كل مفردة من مفردات الآية، لست بصدد بيان مضامين الآية، قلت بشكل إجمالي سورة الجمعة تحدثت عن منهجين، عن منهج رجل الدين الإنسان هي هذه الآية. العنوان الذي يلفت الأنظار هو عنوان الحكمة. لماذا؟ تلاوة الآيات أمر واضح لا يلفت الأنظار، التزكية أمر واضح، تعليم الكتاب أمر واضح، لماذا قرنت الحكمة بالكتاب؟ هذا هو الذي يلفت الأنظار. أفليس الحكمة هي في باطن تفاصيل الكتاب؟ فالكتاب كتاب حكيم تتجلى فيه الحكمة في كل جهاته، في ظاهره وفي باطنه. فلماذا جاءت الحكمة مفصولة؟ لشرفها، لعلو منزلتها، إنها معرفة الإمام. خلاصة ما في الكتاب الحكمة، هذا هو الذي قلته لكم مرارا وكررته كرارا في الحلقات الماضية، من أن الزبدة الذهبية اعرف إمامك وعرف بإمامك، هي هذه الحكمة. الحكمة معرفة إمامنا، وماذا يترتب عليها؟ إذا كانت معرفتنا حكيمة بإمامنا يترتب علينا أن نتصرف بحكمة، أن نعرف بإمامنا. وهذا هو الذي قام به رسول الله. ما من موضع إلا وقد تحدث فيه عن علي. رسول الله صلى الله عليه وآله ما تحدث عن نفسه إلا وتحدث عن علي، ولكنه صلى الله عليه وآله في كل مناسبة يجد مجالا يتحدث عن علي، لا يتحدث عن نفسه. حينما يتحدث عن نفسه فإنه يتحدث عن علي، ولكن في كل مناسبة أخرى إذا وجد مجالا أن يتحدث عن علي فإنه يتحدث عن علي، يعرف المسلمين بعلي، ولا يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وآله. وحتى لو تحدث عن نفسه فإنه يقرن عليا معه، إنه يعرفنا بإمامنا، بالإمام الذي يأتي من بعده. هذا بالنسبة له، لمقامه صلى الله عليه وآله. بالنسبة لنا بالضبط مثلما قلت في الزبدة الذهبية، اعرف إمامك وعرف بإمامك، وهذه خلاصة المنهج اليماني، يوالي عليا، يهدي إلى صاحب الأمر، يهدي إلى الحق، يدعو إلى صاحبكم فقط، يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هذه كلماتهم. ما هي كلماتي؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا هو منهج رجل الدين الإنسان. منهج رجل الدين الحمار في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، ثم لم يحملوها، لم يفهموها بشكل صحيح، ولم يطبقوها على أرض الواقع بشكل صحيح. هذا هو المراد من الآية هذه. وهذه الآية تتحدث عن بني إسرائيل، إلا أنها تخاطب في بعدها الحقيقي هذه الأمة، وأحاديثهم هكذا قالت: نحن ما علاقتنا ببني إسرائيل؟ علاقتنا ببني إسرائيل أن نتعظ مما جرى عليهم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا الذي حمل القرآن وهو لا يحسن قراءته لفظا، هذا الذي حمل القرآن وهو لا يفهم هذا القرآن، هذا اليماني البصري، يماني البصرة، هذا لا يحسن قراءة القرآن ولا يحسن كتابة بياناته، فهي مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية، ولا يحسن الكلام، هو لا يميز بين الضمائر والتسجيلات موجودة. فمن أي مجموعة هو؟ من المجموعة الأولى، من المجموعة الثانية، وكذا الحديث عن مراجعنا لا يحسنون قراءة القرآن لفظا، وحينما يفسرون القرآن يفسرونه بحسب المنهج العمري، ويهجرون حديث العترة الطاهرة وتفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. فهل هؤلاء من المجموعة الأولى أم من المجموعة الثانية؟ وإذا كانوا من المجموعة الثانية، فهل أن منهجهم قريب من منهج اليماني أم أنه بعيد عن منهج اليماني؟ ماذا تقولون أنتم؟ السورة تحدثت عن منهجين، عن منهج رجل الدين الإنسان وعن منهج رجل الدين الحمار، وإمامنا الكاظم قد قالها لأكبر مراجع الشيعة في عصره، قالها للبطائني يا علي، يخاطب عليا البطائني، أكبر مراجع الشيعة في زمن الإمام الكاظم: يا علي، أنت وأصحابك أشباه الحمير. فهذا المثال موجود على طول تاريخنا، هؤلاء أكبر مراجع الشيعة زمن الإمام الكاظم، البطائني، القندي وأمثال هؤلاء. يا علي، أنت وأصحابك، أصحابك إما الذين يتبعونك وإما الذين هم في المستوى الذي أنت عليه من المراجع والفقهاء. يا علي، أنت وأصحابك، يخاطب البطائني أشباه الحمير. وهذا الكلام قاله إمامنا الكاظم للبطائني أكثر من مرة في مرات عديدة، والنصوص موجودة عندنا، هذه التفاصيل وهذه المعطيات وهذه الحقائق موجودة في مصادرنا المعروفة. فهناك منهجان في سورة الجمعة، منهج رجل الدين الإنسان، وتتجلى فيه الحكمة. الحكمة هنا مميزة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، لم يحملوها. النقطة المشخصة الواضحة هنا لم يحملوها، لم يحملوها، لم يعوها، لم يطبقوها على أرض الواقع. والبداية تبدأ من عدم تلفظها بشكل صحيح. منهجان إذن، منهج رجل الدين الإنسان ومنهج رجل الدين الحمار. الأمر راجع إليكم، أنتم قيسوا مناهج المراجع، قيسوا مناهج الأحزاب الشيعية. تحت أي يافطة تضعون تلك المناهج؟ تحت يافطة منهج رجل الدين الإنسان، حينئذ سنقول عن تلك المناهج من أنها قريبة من المنهج اليماني المرضي عند صاحب الأمر، أم أنها تحت يافطة منهج رجل الدين الحمار، وحينئذ فإن المناهج هذه ستكون بعيدة وبعيدة جدا عن المنهج اليماني المرضي عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل. فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. في سورة الأنفال وفي الآية 24 بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا، خطاب واضح للذين آمنوا بمحمد وآل محمد، للذين آمنوا بعلي وآل علي، وفي زماننا هذا للذين آمنوا بالحجة ابن الحسن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وبحسب تفسير علي وآل علي إنها ولاية أمير المؤمنين، إنها ولاية الحجة ابن الحسن، ولايتهم صلوات الله عليهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه تفاصيل منهج رجل الدين الإنسان، دعونا من مناهج الحمير، من مناهج رجال الدين الحمير، دعونا منهم ومن مناهجهم. لقد استحمرونا كثيرا، حمير استحمرت حميرا، دعونا من مناهجهم. أتحفونا، أتحفونا جزيتم خيرا بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش ايش يعمل، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنوات قال لي مستعجل، وش دا اقول له؟ تركب يعني خلاقه اهمي شيء، خلاقه اهمي شيء، جيمي بقول لك بكره حركه الفرن فقش ديخ عربي فقش. ونفس عبارته كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ. مش لا مو علم اجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين.
بشنو أعظم؟ اسمع.
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين. ركبوكم باسم الشرع والخدعة دينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية بهذا الوضع وادم رضت بس احنا نادية نادية واحد
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إنها ولاية علي لست أنا الذي أقول إنها أحاديثهم الشريفة لست في مقامي حشد النصوص وقراءتها وإلا فهذا المضمون واضح في كلماتهم الشريفة صلوات الله عليهم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون حديث القلوب حديث العقول حديث الحياة إنها المعرفة إنها الحكمة بحسب ما جاء التعبير عنها في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة إنها الحكمة إنها المعرفة والآية هنا تتحدث عن حديث القلوب وحديث العقول وعن الحياة الحقيقية التي دعا لها رسول الله ودعا لها آل رسول الله من أولهم إلى آخرهم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون إلى سورة البقرة وإلى الآية 69 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة يؤتي الحكمة من يشاء هذه الآية استمرار لآية سابقة في آخرها والله واسع عليم وتبدأ الآية التي أشرت إليها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب أتعلمون أن تفسيرها وبشكل مختصر في أحاديث العترة الطاهرة في الكافي الشريف وفي غيره الحكمة هنا معرفة الإمام بشكل صريح من دون الذهاب يمينا أو يسارا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة هذه معرفة إمامنا وما يذكر إلا أولو الألباب وإلى سورة الأنعام إلى الآية 22 بعد 100 بعد البسملة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الآية بحسب آل محمد بحسب تفسير علي وآل علي إنها في معرفة الإمام أو من كان ميتا من لم يكن عارفا بإمام زمانه فإنه إذا ما مات يموت ميتة جاهلية أو من كان ميتا. الحديث عن ميت في الأحياء حي يتحرك بجسده كما تتحرك البهائم والحيوانات لكنه ميت. أو من كان ميتا فأحييناه، هذه الحياة هي الحكمة، وهذه الحكمة هي المعرفة، وهذه المعرفة هي معرفة إمام زماننا، وهذا هو منهج رجل الدين الإنسان، وهذا هو المنهج الذي إذا ما تلمسنا خصائصه بحدود فهمنا في زمان غيبة إمامنا صلوات الله عليه في الغيبة الطويلة هو أقرب ما يكون من المنهج اليماني، ذلك المنهج المرضي عند إمام زماننا بما يناسب عصر الغيبة الطويلة، وإلا فإن المنهج الأتم سيتجلى على يدي الحجة ابن الحسن حين ظهوره الشريف. نحن نتحدث عن اليماني وعن منهج اليماني في حال غيبة إمامنا، إذا ظهر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه فلا شأن لنا لا باليماني ولا بغير اليماني ولا بمنهج اليماني ولا بمنهج غيره، حينئذ إمامنا موجود وظاهر، منهجنا منهجه صلوات الله وسلامه عليه. أو من كان ميتا فأحييناه، هذه حياة المعرفة حياة الحكمة، فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هذا هو نور المعرفة، نور العلاقة الخاصة بإمام زماننا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إنه يعرف إمامه ويعرف بإمامه، هذا هو النور الذي يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، هذا النور هو الإمام، النور العلاقة بالإمام، النور معرفة الإمام، هذا النور له تجليات، التجلي الأعلى هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وما يصل إلينا من فيضه. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، من أوضح مصادق هذا المضمون رجل الدين الحمار، هو هذا الذي في الظلمات ليس بخارج منها، إنه يحمل أسفارا لا يدرك حقائقها بل يعجز عن تلفظها بشكل صحيح، ذلك هو رجل الدين الحمار، وكثيرون هم كثيرون 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 رجال الدين الحمير في واقعنا الشيعي وفي سائر الاتجاهات الدينية المختلفة في العالم. هذه القضية ليست خاصة بالشيعة أو بمجموعة معينة. الآية أساسا في سورة الجمعة كانت تتحدث عن حاخامات اليهود، عن أحبار اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. رجال الدين الحمير موجودون بكثرة ووفرة في كل الديانات، وكذلك في مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية رجال الدين الحمير موجودون بكثرة ووفرة. خير خير. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. في نفس السورة في سورة الأنعام الآية 58 بعد 100 بعد البسملة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. الآية بحسب تفسيرهم، لا شأن لي بتفسير النواصبي ولا شأن لي بتفسير مراجع الشيعة، فليذهبوا بتفاسيرهم إلى الجحيم. تفسير علي وآل علي. الآية في شأن الظهور وفي شأن الرجعة، يوم يأتي بعض آيات ربك إنه الحجة بن الحسن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الإيمان هنا معرفة إمام زماننا أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا بد من معرفة أعرف إمامك، ولا بد من تعريف به أو كسبت في إيمانها خيرا. أعرف إمامك وعرف بإمامك. الآية واضحة. يوم يأتي بعض آيات ربك، أنا لا أقول إن الآية بكليتها تنحصر في هذا التعبير، وإنما أقول إن من مصادقها الواضحة هو هذا التعبير. أعرف إمامك وعرف بإمامك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. لا يتحقق الإيمان من دون المعرفة. كيف نؤمن بالحجة ابن الحسن من دون معرفته بحسب ما هو يريد؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. معرفة الإمام أو كسبت في إيمانها خيرا عرفت بالإمام. قل انتظروا إنا منتظرون. في مرحلة الانتظار عملنا هو هذا. منهج اليماني واضح في كلماتهم، نحن نسعى أن نكون في منهج في موقف قريب من موقف اليماني. علنا إذا ما أدركنا زمن اليماني أن نوفق للعمل تحت رايته، لا أن نعمل تحت رايات رجال الدين الحمير، أعوذ بجلال صاحب الأمر منهم ومن استحمارهم وغبائهم. يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه يوم الخلاص، يوم الظهور، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، إنها معرفة الحجة ابن الحسن، أو كسبت في إيمانها خيرا، إنه التمهيد لظهوره، ومن أوضح مصاديق التمهيد لظهوره الشريف أن نعرف به. أعرف إمامك وعرف بإمامك حتى نستطيع أن نشخص رجال الدين الحمير بشكل واضح، لأننا إذا ما عرفنا إمام زماننا عرفنا من هم الحمير الذين يقولون نحن نواب لصاحب الأمر وهم لا يعرفون إمام زمانهم. أعرفوا إمام زمانكم وسلوهم واقرأوا كتبهم واستمعوا إلى فضائياتهم واستمعوا إلى خطبائهم على المنابر، ستجدون أناسا يحملون أسفارا لا يفقهون دلالتها، إنهم رجال الدين الحمير. هذا لن تدركوا إذا لم تعرفوا إمامكم، وإذا ما عرفتم إمامكم فلا بد أن تعملوا، والبداية من التعريف بإمامكم. هذه الآية تحدثنا عن قانون الغيبة والظهور. يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه الظهور، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، في عصر الغيبة، أو كسبت في إيمانها خيرا، في تعريف الشيعة بإمام زمانهم، لأن رجال الدين الحمير قد ضللوهم. قل انتظروا إنا منتظرون، نحن في مرحلة الانتظار، هذا هو عملنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على دينكم وصابروا أعداءكم، اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا إمامكم. والمرابطة هي الانتظار مع العمل، الانتظار مع الاستعداد. والبداية من اعرف إمامك وعرف بإمامك. كنتم قادرين على أن تعرفوا بإمامكم، وإلا فارشدوهم إلى قناة القمر. على الأقل هذه القناة تعطي شيئا من المعرفة لا تقدمه سائر القنوات، ولا أعتقد أن هذا الأمر يخفى على أحد، لا يخفى هذا الأمر حتى على الذين يناوئون هذه القناة ويناوئون طرحها، بات هذا الأمر واضحا للجميع، للجميع أعني للذين يعبؤون بهذا الأمر. أكانوا على وفاق معي أم كانوا على خلاف معي؟ صارت القضية واضحة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ عودوا إليها، لن أقف عندها طويلا، إنما أردت أن أنبهكم إلى ما جاء في زيارة آل ياسين. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وزيارة آل ياسين إمام زماننا بعث بها إلينا من دون طلب، يريد منا أن نقرأ هذه الزيارة وأن نتبصر فيها. فماذا جاء فيها؟ بعد أن ذكرت الزيارة الشريفة أسماءهم الطاهرة إلى أن وصلنا إلى ذكر إمام زماننا، وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله، وأشهد أنك حجة الله. ماذا تقول الزيارة؟ أنتم الأول والآخر. الكلام هو الذي تقدم قبل قليل حينما حدثتكم عن أن اليمانية لا قيمة له، القيمة الحقيقية لإمام زماننا، لكننا في عصر غيبة والإمام يشخص لنا شاخصا مميزا، لهذا نهتم بمنهجه. سادتي آل محمد، أنتم الأول والآخر، وأشهد أنك حجة الله. أنتم الأول والآخر، ومن غيركم؟ ثم ماذا تقول الزيارة؟ وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، برغم آناف مراجع النجف الذين ينكرونها ويشككون فيها ويضعفون أحاديثها ويقولون من أنها لا تساوي فلسا. هذا حديث مراجع النجف، ما هو بحديثي، هذا حديث كبار خطباء النجف. وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تتعانق الزيارات والأدعية والآيات والروايات: ألا لعنة على المنهج الحوزوي، ألا لعنة على المنهج الطوسي النجفي، ألا لعنة على علم الرجال وعلم الدراية وعلم الأصول وعلم القواعد الفقهية وعلم الكلام وعلم التفسير الذي جاءونا به من النواصب، ألا لعنة على كل ذلك. تلاحظون أن الزيارات والأدعية وأن الآيات والأحاديث تتعانق في سياق واحد، ترسم لوحة متكاملة في كل اتجاهاتها. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. رواية مهمة جدا ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة، وذكرها غيره أيضا. كتاب الغيبة للطوسي طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 279، بسنده عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: لينصرن الله هذا الأمر. هذا الأمر ولاية علي وآل علي، دين علي وآل علي، منهج القائم من آل محمد، هذا هو المراد من هذا المصطلح، مصطلح الأمر. وإذا أراد الله برجل خيرا جعله على هذا الأمر، جعله على ولاية علي وآل علي، على دين محمد وآل محمد، على منهج القائم من آل محمد. الصادق يقول: لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، لا خلاق له، لا حظ له بين الناس، ليس له من منزلة محترمة في نظر الناس، إنهم ينتقصونه، إنهم يحقرونه، بل ربما يعادونه ويسعون في القضاء عليه. لينصرن الله هذا الأمر، متى؟ عند ظهور إمام زماننا. النصر الحقيقي يتحقق عند ظهور إمام زماننا. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ليس له من شأن عظيم بين الناس، ولو قد جاء أمرنا. متى؟ عند ظهور إمام زماننا. ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه، خرج من ديننا، من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. فكيف يكون عابدا للأوثان ويكون معدودا في شيعة محمد وآل محمد؟ إنهم أتباع رجال الدين الحمير، إنهم الصنميون، إنهم الديخيون، هؤلاء سيخرجون من دين محمد وآل محمد. متى؟ عند ظهور إمام زماننا. الرواية واضحة صريحة، أقرأها عليكم: لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ليس له من شأن وحظ بين الناس، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من ديننا، من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. إنها الأوثان البشرية، مثلما قال إمامنا الكاظم للبطائني: يا علي، يعني البطائني، أنت وأصحابك أشباه الحمير. هو استحمرهم وهم عبدوا حمارا، عبدوا رجل دين حمار، هو استحمرهم وهم تعلقوا بهذا الحمار الكبير. والحكاية موجودة في زمن الأئمة، وموجودة بشكل أوضح وأصرح في زمان غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا المصطلح الذي أصر دائما عليه، مصطلح الصنمية، إنما أخذته من هذه الرواية وأمثالها. لم يكن جزافا تاع تبني هذه المصطلحات التي طرحتها في أحاديثي. هذه المصطلحات مشتقة ومستخلصة من عميق ثقافة الكتاب والعترة. الصادق يقول: لينصرن الله هذا الأمر لمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. لذا في بداية البرنامج قدمت نصيحة باسم قناة القمر، هذه النصيحة مقدمة لأتباع المراجع أن لا يتابعوا هذا البرنامج، هذا مو أكلهم، هم لا يتذوقون حلاوة الفكر العلوي، هم تعودوا على ما يجود به رجال الدين الحمير عليهم، هذا هو الواقع. عباراتي قاسية، عباراتي شديدة، أنا لا أبالي، أريد أن أضع النقاط على الحروف مثلما في مقدمة كل حلقة، إنني أحاول أن أضع النقاط على الحروف بقدر ما أتمكن. سأدفع ضريبة، دفعت الكثير من الضرائب ولا زلت أدفع الضرائب تلو الضرائب، وأنا على استعداد لتسديد بقية الضرائب إلى أن نخرج من هذه الدنيا. أقرأ الرواية مرة أخرى، تدبر فيها، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر. لينصرن الله هذا الأمر بمن لا خلاق له، ولو قد جاء أمرنا لقد خرج منه من هو اليوم مقيم على عبادة الأوثان. آل محمد بينوا لنا كل شيء، ما تركوا شيئا إلا وبينوا. نحن الذين أعرضنا عن ثقافتهم وعن حديثهم بسبب مراجع النجف الذين ضعفوا أكثر من 90%، أكثر من 95% من حديث العترة الطاهرة. هذا هو الذي فعله مراجع النجف، ولذلك لا يحدثونكم بحديثهم. خطباؤهم يصعدون على المنابر إما أن يقضوا الوقت بذكر منامات وحكايات عجائز، أو أن يمجدوا لكم بالمراجع، أو أن ينقلوا لكم تأريخ هارون الرشيد أو تأريخ عبد الملك ابن مروان. لا وجود لحديث العترة الطاهرة. هذه القضية واضحة في منابر القوم، وإذا ما أرادوا أن يتحدثوا عن القرآن فإنهم يتحدثون عن القرآن بحسب منطق النواصب. ما يتحدثون به عن القرآن لا علاقة له بآل محمد. فقههم حين يستنبطون الأحكام يستنبطون الأحكام وفقا لطريقة الشافعي، وحينما يستدلون على العقائد يتبعون منهج المعتزلة. هذا هو الموجود في واقع حوزة النجف، ولا يوجد شيء آخر. وإذا قالوا لكم من أن شيئا آخر يوجد في حوزة النجف كذابون، كذابون. هذا هو الموجود ولا يوجد شيء غيره. الجزء الثامن من الكافي الشريف بين يدي، والطبعة هي نفسها التي أشرت إليها قبل قليل. الحديث 86 بعد 100 من الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة، صفحة 144 حديث 186، عن جابر الجعفي عن صادق العترة صلوات الله عليه: الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. هذا التعبير بضالة تعبير دقيق جدا. ما المراد من الضالة؟ شيء عزيز على الإنسان يضيعه يفقده، قد يكون طفلة صغيرة، وقد تكون الضالة فرسا غالية الثمن، وقد تكون الضالة مبلغا كبيرا من المال، وأشياء عزيزة عند الإنسان، أشياء عزيزة عند الإنسان يضيعها يفقدها لسبب وآخر، وهو يعتقد أن لو بحث عنها فإنه سيعثر عليها، فسيكون جادا وحريصا في البحث. هذا هو المراد من أن الحكمة ضالة المؤمن، فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها. طفلتك الصغيرة وفي ازدحام من الناس ضاعت من بين يديك، ستذهب ملهوفا يمينا شمالا للعثور عليها، فإذا ما عثرت عليها فإنك ستضمها إلى صدرك. وهكذا الحكمة ضالة المؤمن، على المؤمن أن يبحث عن ضالته ليل نهار، إنها الحكمة التي ذكرت في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة، حينما كانت الآية تتحدث عن منهج رجل الدين الإنسان، وإنها الحكمة التي ذكرت في الآية 69 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنها الحكمة التي عبر عنها بالحياة وبالنور في الآية 22 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام: إنها الحياة التي ذكرت في الآية 24 بعد البسملة من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تلك هي الحياة وتلك هي الحكمة وذلك هو النور الذي على المؤمن أن يبحث عنه بشكل مستمر كما يبحث عن ضالته. الحكمة ضالة المؤمن، فحيثما وجد أحدكم ضالته فليأخذها. وهذا هو الذي أحاول أن أكون على غراره، إنني أبحث عن الحكمة اليمانية، إنني أبحث عن المنهج اليماني. وبالمناسبة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حدثنا عن الحكمة اليمانية، هذا هو الكافي، الجزء الثامن من الكافي الشريف من نفس الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل. حديث طويل مرموز، الحديث 27 صفحة 62. أذهب إلى موطن الحاجة في الصفحة 63، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كذبت، إنه يتحدث مع عيينة ابن حصن. ليس مهما التفاصيل السابقة، أذهب إلى موطن الحاجة. كذبت، بل رجال أهل اليمن أفضل. وهذا يشير إلى أن اليمانية من اليمن ولو من بعيد. بل رجال أهل اليمن أفضل، الإيمان يماني والحكمة يمانية. ونحن هنا نبحث عن الحكمة اليمانية، رموز في الكلام لا أريد أن أخوض فيها كثيرا، لكن الألفاظ تقود إلى نفس الاتجاه الذي أتحدث عنه. بل رجال أهل اليمن أفضل، الإيمان يماني والحكمة يمانية، ولولا الهجرة لكنت امرئا من أهل اليمن. عن أية هجرة يتحدث رسول الله؟ هو لا يتحدث عن هجرته من مكة إلى المدينة. النبي هنا صلى الله عليه وآله بإشاراته هنا يتحدث عن التأويل وليس عن مرحلة التنزيل. حديث عن إيمان يماني وعن حكمة يمانية وعن رجال يمنيين يمانيين هم الأفضل، بل رجال أهل اليمن أفضل، الإيمان يماني والحكمة يمانية، ولولا الهجرة لكنت امرئا من أهل اليمن. عن أية هجرة يتحدث رسول الله؟ نحن هنا في مرحلة التأويل. تعالوا معي، هذا معاني الأخبار لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 376، باب معنى التعرب بعد الهجرة، الحديث الأول. التعرب بعد الهجرة في مرحلة التنزيل زمن النبي، حينما يهاجر المسلم إلى المدينة طلبا للدين ولمعرفة رسول الله صلى الله عليه وآله ولمعرفة وصيه، سيكون مهاجرا، ولكن إذا ترك المدينة وذهب إلى البدو إلى البادية فإنه يكون قد تعرب، صار أعرابيا، بعيدا عن مركز الدين. ولذا فإن الكتاب الكريم في سورة الحجرات الكلام واضح وواضح جدا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، إنها الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الحجرات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما هنا بمعنى لم، وهذا أمر في العربية معروف. هؤلاء الأعراب الذين هم أشد كفرا أشد نفاقا بحسب تعابير الكتاب الكريم هم الذين اشتق منهم مصطلح التعرب، التعرب بعد الهجرة، المسلم الذي هاجر إلى المدينة لطلب العلم الديني وتركها وذهب إلى البادية وليس فيما بينه وبين المدينة من طريق للتواصل كي يعرف أمر دينه، فإنه قد تعرب بعد الهجرة وهي من أكبر الكبائر. لكن هذا الكلام كان في عصر التنزيل، نحن في عصر التأويل. ما المراد من التعرب بعد الهجرة في عصر التأويل؟ عن حذيفة بن منصور قال سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول المتعرب بعد الهجرة من هو هذا؟ التارك لهذا الأمر بعد معرفته. وهذا مثال يقرب المضمون الذي دائما أصر عليه، ما يرتبط بمرحلة التنزيل ومرحلة التأويل، المعاني تكون مختلفة. حذيفة بن منصور يقول سمعت أبا عبد الله إنه الصادق عليه السلام يقول المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر، لمعرفة إمام زمانه، التارك لهذا الأمر بعد معرفته، يكون تاركا للسعي في تحصيل المعرفة. المعرفة لا تقف عند حد، نبقى نسعى في معرفة إمام زماننا إلى آخر لحظة من حياتنا، ونسعى أيضا في التعريف به إلى آخر لحظة من حياتنا. هذا هو المنهج اليماني، وهذه هي الحكمة اليمانية. المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر بعد معرفته. رسول الله يقول بل رجال أهل اليمن أفضل، الإيمان يماني والحكمة يمانية، ولولا الهجرة لكنت امرئا من أهل اليمن، ولولا الهجرة لكنت امرئا من أهل اليمن. الهجرة هنا يعني المعرفة التامة. لو لم أكن كذلك فإنني سأسعى لتحصيل الحكمة اليمانية. ما أنا قلت لكم هذا حديث مرموز، ليس فقط هذه الكلمات. الحديث 27 مشحون بالرموز. صفحة 62 63 من الجزء الثامن من الكافي الشريف، إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. الإيمان يماني والحكمة يمانية، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. فإذا وجد أحدكم ضالته، الإمام يأمرنا، فليأخذها. إننا نبحث هنا عن الحكمة اليمانية، هذا الذي تحدثت عنه، وقلت من أن سعيي هذا محاولة كي أكون في منهج قريب من المنهج اليماني، بحثا عن الحكمة اليمانية. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس، فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني، وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله. فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 207، وهذا الباب هو باب معرفة الإمام والرد إليه. الحديث العاشر بسنده عن أبي حمزة، إنه الثمالي رضوان الله تعالى عليه، قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ، إنها مسافة، الفرسخ قد يصل في زماننا تقريبا إلى 5 كيلومتر ربما أقل ربما أكثر، تقريبا يقال للمسافة التي تصل إلى 5 كيلومتر إنها فرسخ. بالنتيجة إنها وحدة قياس، أصح هذا التقدير أم لم يصح؟ يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، بطرق السماء يعني بطرق الغيب، بطرق السلوك إلى الله، بطرق الحقائق والعقائد، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. الدليل هو إمام زماننا، ولكننا في عصر غيبته. أفضل مثال تحدثت الروايات عن مثال اليماني، ولهذا السبب ذهبت باحثا عن ملامح منهج اليماني هذا، علني أكون قريبا من هذا المنهج. فإمامنا الباقر يقول لأبي حمزة: يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلا، وأنت أنا وأنتم وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. الحديث 11 بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. مرت علينا الآية 69 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة قبل قليل، ونحن نتصفح في قاعدة معلوماتنا. فماذا قال إمامنا الصادق في هذه الآية: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا؟ فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. طاعة الله ومعرفة الإمام، تلك هي الحكمة اليمانية التي نبحث عنها. الإيمان يماني كما يقول رسول الله، والحكمة يمانية، إنه يدفعنا لأننا لسنا في زمن التنزيل، إننا في زمن التأويل. هو يقول: ولولا الهجرة لكنت امرئا من أهل اليمن، لكنت من أهل اليمن. الحديث 12 عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم: هل عرفت إمامك؟ الباقر يسأل أبا بصير: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. إنه يتحدث عن معرفة الحقيقة والعقيدة، لا يتحدث عن العلم بالاسم. أبو بصير من كبار علماء أصحاب الأئمة. الباقر يقول لأبي بصير: هل عرفت إمامك؟ هذا السؤال يوجهه الباقر لأبي بصير في المدينة، في مدينة رسول الله. قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة، لقد بلغت هذا المبلغ من المعرفة. فماذا قال له الباقر؟ فقال: حسبك إذن، حسبك إذن، لقد وصلت إلى الغاية. هل عرفت إمامك يا أبا بصير؟ قال قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال حسبك إذن. خلاصة قلتها لكم يا شباب شيعة الحجة ابن الحسن، أعرف إمامك وعرف بإمامك. كنت قادرا على أن تعرف إمامك بنفسك من خلال البحث والمراجعة فافعل، إن لم تكن قادرا فعليك ببرامج قناة القمر. كنت قادرا بعد أن تتعرف على إمامك، كنت قادرا على أن تعرف الآخرين بإمامك فافعل، إن لم تكن فارشدهم إلى قناة القمر. في برامج قناة القمر حديث عن معرفة الإمام، قطعا بحسبي لا بحسبه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث 13 بسنده عن بريد، إنه بريد العجلي من الشخصيات الشيعية المعروفة، عن بريد قال سمعت أبا جعفر يحدثنا عن باقر العلوم صلوات الله عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الآية التي مرت علينا قبل قليل إنها الآية 22 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قال الذي لا يعرف الإمام. تلاحظون التعانق يتجلى بشكل واضح فيما بين آيات الكتاب الكريم، أحاديثهم الشريفة، زياراتهم، أدعيتهم صلوات الله عليهم. هذه إطلالة خاطفة مررنا من خلالها في جولة في أحنائي في أنحائي قاعدة المعلومات، قاعدة معلوماتنا قرآننا المفسر بحديثهم بتفسيرهم، وحديث العترة المشروح بقواعد فهمهم وشرحهم، تلك هي قاعدة معلوماتنا. أعتقد أن المضامين التي ذكرتها الروايات الشريفة بخصوص ملامح المنهج اليماني كانت واضحة وجلية في قاعدة المعلومات. بقيت من الحديث بقية، إنه المنهج الذي يطرح عبر قناة القمر، أحدثكم عنه بشكل موجز وسريع في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى في الجزء 7 من حديثي في أجواء 40. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.